عندنا ما بقي لنا إلا مبحثان. المبحث الأول الكلام على الترجيح وأركان الترجيح، الكلام على الترجيح، الترجيح ما يعني بأنواع الترجيح، ثم الكلام على مسألة الترجيح بمقاصد الشريعة، أيضا الجمع بمقاصد الشريعة مع ضرب الأمثلة على ذلك. مررنا إجمالا على الترجيح الجمع وطرق الجمع. هنا طرق الترجيح أيضا في ذلك، وعندنا الترجيح له أركان وأركان، وجود دليلين راجح ومرجوح. الركن الأول وجود دليلين راجح ومرجوح، الركن الثاني وجود المزية في أحد الدليلين، كان يكون هذا في صحيحين وهذا في أحدهما، يعني من طرق الترجيح التي ستأتي بإذن الله تعالى. ولا بد من العالم المجتهد الذي يحقق النظر في الأدلة ويعرف كيف وجه الترجيح. واشترط للترجيح شروط، منها أن يتعذر الجمع بين الدليلين إذا استطاع العالم أن يجمع بين الأدلة فلا ترجيح، لا يحتاج إلى ترجيح، بل هو مطالب أن يجمع بين الأدلة. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا التعارض، أن يكون الأدلة الدليل، أن يكون الدليلان هناك راجح مرجوح صابه منها ووضع، وكان باقي الصحابة علي وغيره يقولون بالاغتسال، وجوب الاغتسال، فاختلفوا، فلما اختلفوا عمر قال اذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها، فانظر هنا الصحابة ماذا فعل لما ذهب موسى شايل لعائشة رضي الله عنها، قال يا أم هناك ما 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 أسأل عنه وأستحي، قالت لا تستحي، سني ما تسأل به أمك، أنا أمك. فقال اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على من جامع فأكسل ذا عليه، فقالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فقام لا يختلف أحد في هذا بعد ذلك. فعملوا بالحديث ورجحوه على حديث إنما الماء من الماء، فهنا عملوا بالراجح وتركوا المرجوح، وقالوا بأن من جامع فأكسل لم ينزل يعني فعليه الغسل، عملا بالراجح الذي رجحته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا ظاهر في أنهم كانوا يعملون بالراجح ويتركون المرجوح، وهذا وجوبا. وأيضا من ذلك قول عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا فيصوم ويغتسل ويصلي، وهنا الحديث الثاني أدرك الصبح والجنوب فصوم له، حديث تبناه أبو هريرة وخالفوه في ذلك، حتى أن ولي المدينة بعث إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تعارض الدليلان، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجحوا حديثا على حديث، وهو أنه كان يصبح جنبا فيصوم ويغتسل ويصلي. عائشة لما سألوها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام. فيصوم، أو قالت فيتم صومه ويغتسل ويصلي، ويغتسل ويصلي. فهذا ترجيح لدليل عن دليل، والصحابة كانوا يعملون بذلك. من هذا أيضا مسألة نكاح المحرم، فقد اختلفوا. ابن عباس يقول يجوز نكاح المحرم لأن النبي تزوج ميمونة محرما، حتى سيدنا سبب قال وهم ابن عباس، ورجح الصحابة قول أبي رافع، وأبو رافع كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا ليس حراما، وميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، فرجحوا ذلك على ذاك وعملوا. هناك أدلة أخرى كثيرة على ذلك، لحظة أتيكم إن شاء الله. من ذلك أيضا أنهم تركوا فتوى ابن عباس عندما قال بأنه لا يبقى إلا في النسيئة، وهذا لا تمسكوا به، يتمسكوا به الآن ليحلوا للناس الربا، ويقولون مسألة ربا ربا الفضل الخلاف وارد، ربا الفضل الخلاف وارد، ويقولون مختلف فيه ويدخلونه على الناس، ويقولون يعني لو كان في ربا في البنوك يبقى ربا ربا الفضل. وهذا أو الأخ سائله ما حكم العمل في البنوك؟ هل توجد بنوك إسلامية في مصر؟ كلها ربوية، ما في ولا بنك من البنوك إسلامي بحال الأحوال، كل بنوك ربوية ليس فيها ثمة دلالة على 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 الإسلام في هذا الباب، ما في، كلها أضلاعها ليست مكتملة. هذا إذا قلت بأن هناك في بنوك إسلامية. فهنا أيضا في هذا الباب عمل الصحابة بالراجح ابن المرجوح، حتى أن أبا سعيد الخدري أنكر على ابن عباس إنكارا شديدا، قال ألا تتق الله ربك، ألا ترى الناس ما يفعلون بفتوات، أما أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فهنا الصحابة يعملون بالراجح دون المرجوح. وهذا واجب. وهذا المذهب الأول واجب في هذا. من ذلك أيضا أيضا مسألة ترك المتعة ما كان يفتي بها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فهذه دلالة أيضا على أنهم كانوا يعملون المرجح ويتركون المرجوح، يعملون المرجح ويتركون المرجوح. وأيضا في ذلك مقتضى العمل، مقتضى النظر هو العمل بالراجح دون المرجوح، هذا عرفا يتعين عرفا العمل بالراجح دون المرجوح، وإلا سيتميع الدين. وهذا الذي تكلمنا عنه في مسألة الذين يريدون أن يدخلوا على الناس المسألة فيها خلاف، يجبرون الناس بالتعبد بالخلاف، وطبعا يأخذون من كل ناعق على مسألة والاختلاف رحمة. نعم نحن معكم الاختلاف رحمة، لكن أي اختلاف من رحمة؟ ليس كل اختلاف جاء رحمة بحال الأحوال. فهم يتعاملون بالخلاف، وكل مسألة يقول فيها خلاف، طبعا فيها خلاف ما فيها راجح ومرجوح. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون لما تقولون المسألة فيها خلاف؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ يتعبدون الله تشهيا، كل واحد يأخذ ما يروق له تشهيا. أين الديانة؟ أين الديانة؟ ما هي اسمها تكليف أصلا؟ أين الديانة؟ المذهب الثاني هو بيقول أن الأدلة المتعارضة لا تزيد على البيانات المتعارضة، والترجيح غير معتبر في البيانات، فيقاس على الأدلة المتعارضة. فكأنه يقول بأنه لا يعمل لا بالراجح ولا بالمرجوح، يعني بل أنه يلزم التخير، هو مخير أن يعمل بذلك أو ذلك. وهذا معناه تضيع دين، معناه تضيع دين، معناها تميع إلى النهاية، تميع في هذا الباب. طرق الترجيح كثيرة، وطرق الترجيح بين منقولين وبين معقولين وبين منقول ومعقول، بين منقولين يعني كتاب وسنة، بين معقولين النظر من ناحية النظر استحسان القياس، وبين معقول ومنقول قياس يخالف الأثر. الحقيقة عندنا مسألتان مهمتان، طرق الترجيح التي ترجع إلى الرواة، وطرق الترجيح ترجع إلى قوة السند وضعف السند. هذه ناحية السند، الترجيح من ناحية السند، ويكون الترجيح أيضا من ناحية المتن. والترجيح من ناحية المتن من أهم المكان، وأيضا الترجيح من ناحية القرائن المحتفة، القرائن الخارجية، بقرينة خارجية. طرق الترجيح التي يعني ترجع إلى الرواة كثيرة جدا، سأختصر منها القليل للمادة، لأن عندنا سنقف عند الترجيح بالمقاس الشريعة، يعني سنضرب أمثلة في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله في الكلام على الترجيح بمقاس الشريعة أو الجمع بمقاس الشريعة. يكون الأصل في ذلك مقصد الشرع هو الذي جمع بين الروايات، هذه نقطة التلاقي، أو الترجيح أيضا يكون السبب الترجيح هو مقصد أو مقاصد الشريعة. الترجيح بكون الراوي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الأبعد، يعني يكون قريبكم بعيد، يعني الذي كأبي قتادة مثلا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وقرأ البقرة وآل عمران. ابن عباس يقول حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من كذا وكذا. هنا حديث ابن عباس وعائشة أيضا من ذلك. المقتضى ذلك إيش؟ مقتضى ذلك أنه لم يجهر في صلاة الكسوف، هذا مقتضى ذلك. ما هذا؟ ما استطيع، تعبان جدا. مقتضى ذلك أنه ما كان يجهر في صلاة الكسوف. ابن عباس كان صغير وكان في آخر الصفوف. رواية أبو قتادة غيره، رواية من التي قال فيها قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رواية من صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها. فهنا نقول هذا كان يصلي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان بعيد، ممكن صوت النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه. فلذلك بدون المكس الوقوف قال حذرنا قراءة النبي لأنه ما يسمع صوته، بعيد كان بعيد. القريب هو الذي يكون قد يعني أتقن هذا. مثال ذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، يعني الحج مفردا. أنس قال بأنه كان متمتعا، أنس قال كان متمتعا. العلماء رجحوا كلام ابن عمر، لأن ابن عمر قال كنت أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، وأنس كان بعيد. فشوف هذه ترجيح الرواية هنا على أن أنس بعيد، قد يهم قد يسمع الكلام وقد يهم فيه. أما ابن عمر بزمام الناقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيني ويسمع منه ما لبى به، لبيك اللهم بحجة. فإذا الأقرب الملازم، لأنه الأقرب يعرف أيضا. شو الفرق بين الأقرب والأبعد؟ إيش يا زول؟ خليك في السرحان، خليك في السرحان والتوهان. ما زدت لنا شيء، قلناها ما زدت لنا شيء، تنتبه وتلتفت تصل. الدكاترة ما ميز الأقرب؟ انت عارف بتعمل فيه بتفور كل شيء عندي ساكن. طبعا ما دام قريبا اذن هو ايه؟ ملازم. ما دام قريبا اذن هو ملازم، فميزته انه ملازم. والملازمة فيها شدة الضبط وقوة الضبط. ايضا في طرق الترجيح للرواة قالوا كبير السن يقدم على صغير السن، مع ان حقيقة الامري ان العلم ايش؟ ان العلم لا يرتبط بسن، لكن حقيقة الامري في مسألة الضبط الكبر يمنعه من ان لا يلتفت. توقير كبيرا، التوقير موجود في الاثنين، لكن اعظم في الكبير الحرص على الحفظ، لأنه سينقع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما مدى خطورة ذلك. إنما الصغير قد يكون صغير السن، يعني قد قد يشغل ما يشغله، قد لا يضبط القول الذي يسمعه. واستدلوا على ذلك أيضا حديث أنس وحديث ابن عمر. كان أنس ابن عمر قال بذلك، أول ابن عمر قال، وطبعا فرق بين الذي يقرأ الذي يسمع ويتقن ويفقه، والذي قد يكون فيه جفوة ما يتقن. المثالين روحناك
أبوس إيدك روحناك.
ابن عمر قال، كان هو الأكبر ابن عمر رضي الله عنه، كان أنس يقول لما علم أن أنس يخالفه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال متمتعا، قال أنس كان يدخل على النساء متكشفات، وأنا كنت أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كان صغيرا يجوز له أن يدخل على النساء. لذلك قال علماؤنا الكبير يضبط. وفي هذا أيضا كما قلنا الذي يفقه كعلي بن أبي طالب لما قال تخالفوني بقول عربي بوال على عقبه. من طرق الترجيح أيضا أن يرجح بتأخير إسلام الراوي لأمرين. كان الصحابة الكرام يأخذون المتأخر بالمتأخر، وتعلمون أن المتأخر قد يكون ناسخا للمتقدم، فهذا الطريق من طرق الترجيح. لذلك أبو هريرة كان متأخر الإسلام، فكانوا يضبطون الأمر على رواته. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور الشافعية والمالكية وبعض المالكية والحنابلة يقولون بأن إذا تعارض الحديثان بين المتقدم والمتأخر أخذوا حديث المتأخر. لأنه تأخره في الرواية، وكان الصحابة جميعا يأخذون المتأخر بالمتأخر. والمعنى هنا أن يكون قد حفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس قال تصريحا، كنا نأخذ الأحدث فالأحدث من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر المتأخر الإسلام هو الأحدث، ولأن المتقدم يعتري روايته ما يعتريها. أقل شأن يعتريها أن المتأخر ناسخ للمتقدم. أو يكون المتأخر صارف لمعنى دلالة المتقدم، أو مبين لمشكله. الحنفية يقدمون رواية المتقدم، يقول قوة السماع وقوة الأصالة، وهذا فيه نظر، والصحيح قول الجمهور وأنه رواية المتأخر، لأن رواية المتأخر كما قلت تدل على آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الترجيح بكون الراوي كثير الصحبة، وهذا لأنه يكون كثير الملازمة. لذلك أبو هريرة يقدم على غيره، يعني أبو هريرة يقدم على عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عاص ايضا شغلته العباده، لكن ابو هريره قال عندما قالوا اكثر عنا ابو هريره قال ماذا قال؟ ها قال قال اما اخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالصفق، واما اخواننا الانصار فقد انشغلوا بالزرع. ولازم ابو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. أيضا إذا كان الراوي محتكا ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، كمن سمع من غير حجاب كابن مسعود وغيره. وقالوا أيضا إن كان محرما بيدخل من غير حجاب فهنا يتقن بيسمعها وجه الوجه، كرواية قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن بريا عتقت وكان زوجها عبدا، على رواية الأسود بن يزيد عن عائشة. بريرة عتقت نعم هذا اتفاق، قال زوجها كان حرا، كان حرا كيف هو يدور حولها ويقول بالزواج وهي تقول له لا، حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له تأمرني وش قال؟ قال ايه؟ انما انا شافع، انما انا شافع. ورجح ذلك قاسم بن محمد سمع من عائشة بلا حجاب وجه الوجه، أما الأسود لا يسمع إلا مع عائشة مع حجاب، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. قاسم بن أخيها يراها تراه يجلس بجانبها يسمع منها. نعم نعم، وعروة يسمع منها أيضا بلا حجاب ابن أختها. طبعا يرجحون ايضا من ناحيه الراوي اذا اتفق العلماء على تعديله يقدم على من اختلف فيه كمحمد بن عقيل، فالراوي الذي اتفق على تعديله يقدم على الذي اختلف فيه. فاذا تعارض احد الخبران تعارض خبران وراوي احد الخبرين قد اتفق على عدالته وراوي الخبر الآخر قد اختلف في عدالته، فإن الخبر الذي اتفق على عدالة راويه يرجح. لذلك قال العلماء خبر بسرى بنت صفوان في نقد الوضوء من مس الذكر من مس الذكر فليتوضأ قدم على خبر طلق بن علي، إنما هو بضعة منك. فخبر بصرة قد أخرجه مالك بإسناد وليس فيه إلا عدل متفق على عدالته، أما رواية طلق بن علي فقد اختلف في عدالته، بعض الرواة فيهم جهالة أو بعضهم فيهم ضعف. أيضا يرجحون من طريق الراوي، إذا روى الراوي قصة في الحديث يبقى هو الأضبط لذلك يقدم، كقصة أبي رافع. أبو رافع كان هو إيش؟ هو السفير بين النبي وبين ميمونة، وابن عباس يروي ذلك مع أنها خالته. وهي نفسها صاحبة القصة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. من طرق الترجيح باعتبار مجموع السند أيضا ترجيح المتواتر على الأحاد، وبعض العلماء يقولون هذا ليس فيه ترجيح، هذا متفق عليه أن المتواتر يقدم على الأحاد. مثال ذلك المسح على الخفين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقرأت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال أبريم فكان يعجبه لأن جرير كان من آخر من أسلم. وعن زيد ابن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت المائدة لم يمسح بعد. يقصد ذلك. طب نقلوا عن ابن عباس وعائشة إنكار المسح على الخفين، والثابت عنهم أنهم يثبتون المسح على الخفين. ويجب التعرض هنا أن جرير بن عبد الله يدل على مشروعية مسح الخفين في الوضوء بدلا من غسلهما، بينما حديث علي رضي الله عنه يدل على عدم مشروعية المسح على الخفين. لما؟ لأنه قد نسخ، والعلماء هنا قالوا بالدفع، قالوا بترجيح المسح على الخفين لحديث جرير بن عبد الله البجلي على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا بأن المسح على الخفين متواتر. قد جمع بعض العلماء من روى المسح على الخفين بلغ إلى 80 راوي، منهم 10 المبشرون بالجنة، بينما رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه مسح قبل نزول المائدة باتفاق ضعيف لم يصح، فهو منقطع. وأيضا الترجيح بكثرة الرواة كما في مسألة رفع اليدين في الركوع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى من كبيه افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أرضاه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ولم يعد. وهذا نعم. فحديث فلا أبرك كما أبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتي، تصريح بأن يضع يديه قبل ركبتي. حديث وائل بن حجر، ما أنت تعمل لنا صوت كده أنت. حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ووضع ركبتيه وإذا قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول حديث في ضعف، والحديث الثاني أيضا حديث في ضعف. الحقيقة بعض العلماء قالوا أنه يستحب المصلي تقديم يديه قبل ركبتيه عند النزول إلى السجود عمل بحديث أبي هريرة، ورجعوا على حديث وائل بن حجر. والحقيقة الأول ضعيف والثاني ضعيف. هم الترجيح من ناحية المتن، أنا أحد يفهم يعطيني مثل يعني كيفية الترجيح من المتن. هم قالوا نرجح من ناحية المتن حديث الأول إذا سجد أحدكم فلا أبرك كما أبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث ثاني قال رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ما هي القرينة في ترجيح متن على متن؟ بس في البخاري الدكاترة كيف ترجيح المتن متن على متن؟ ما هي القرينة؟ طيب شوفوا الأول إيش قال الأول قال إذا سرد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اللمن الميش، ده إيه بقى هنا؟ وهنا وابن حجر يقول كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. آه. وبعدين وقتما قالوا قالوا الهيئتان تشبه هذا
الاولاني باللفظ والثاني بالوصف
وش فيه؟ وعملتها كما قال الزول القول هنا قالوا الاول قول والثاني فعل، فعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات فيقدم القول على الفعل، لكن في الصحيح الحديثان ضعيفان. هذا اذا كان اذا ثبت، اذا ثبت كنا وجه الترجيح صحيح، حديثان ضعيفان. والمسألة هنا الترجيح فيها بقرينة خارجية وهي أنه قدرت أحاديث صحاح أن النبي نهى عن التشبه بالحيوانات، والنزول على اليد فيه تشبه ببروك البعير، النزول على اليد فيه تشبه ببروك البعير، لذلك الأرجح كما قال الشافعي النزول بالركبة. من أصبر مش ليس وقتك. ومن أيضا طرق الترجيح في هذا الباب المنطوق يقدم على المفهوم كما قالوا في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك مفهومه إذا كان أقل من قلتين إيش حمل الخبث، ده مفهوم. المالكية يقولون لا، إحنا عندنا منطوق، أنتم تحتاجون بالمفهوم، عندنا منطوق يقدم. وش هو؟ ها الماء طول لا نجس شيء، هذا منطوق قليل كثير. لكن طبعا العلماء قالوا له انتم ذهبتم اليه، في احد ممكن يحللها؟ الدكاتره ممكن تنظرون الى هذين الحديثين. عم اجيب انا ما في عام. نقول أنتم هنا ذهبتم من الترجيح مع وجود وجه من وجوه الجمع. مش قلنا للترجيح شروط، ومن أعظم شروط الترجيح إيش؟ تعذر الجمع. وقد وجد الجمع بأن العام يخص به، يعني عام المنطوق يخص بخصوص المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل خبث، ويكون خاص من قول الماء طهور لا ينجس شيء، فيكون المعنى هنا الماء طهور إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء. مفهوم؟ والعلماء يقولون ذات المنطوق أقوى من ذات المفهوم لأنها ظاهرة، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم معناها معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى قد يعتري ما يعتري، قد يتقنه المرء وقد لا يتقنه. فذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس والهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وعن أكرمة عن ابن عباس حديث هذا سماك مضطرف في أكرمة لكن حسن الحديث. نعم هو لا هو 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 مضطرف في حديث أكرمة. سماك عن أكرمة ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهدنا أو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشاهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث ما ظاهره أنه يشترط كم للصيام؟ أن يشهد عدلان، شاهدا عدل. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطأ في اليوم الذي شك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي وأنسكوا له، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شهداني مسلماني فصوموا وأفطروا. هنا عندنا وجه التعارض هنا بين منطق ومفهوم، كيف بلا فهلوة بلا فهلوة؟ أيوة بلا فهلوة. أزول ما في، خليك أزول، خليك سرحان أزول، خليك روح للخرطوم وهتجد، خليك في الخرطوم، خلي الخرطوم تنفع. عم النايم، أنت مش نايم، أنت مش مركز ليه؟ عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المفهوم جاء من حديث فإن شهد شاهدان مسلمان، المفهوم فإن شهد أقل من ذلك يعيش، لا تقبل. إن شهد أقل من ذلك لا تقبل، صحيح ولا لا؟ لأنه هناك أليس هذا شرط؟ أليس زي من أساليب اللغة هذا شرط؟ فإن شهد شاهد بمفهومه إيش؟ إن شهد شاهد واحد لا يقبل. طب حديث ابن عمر ده مفهومه الآن، حديث ابن عمر قال ترى الناس الولايات فرأيته فأخبرته فأمر الناس، شاهد شاهد واحد ولا ما شاهد؟ وده منطوق ولا مش منطوق؟ يبقى هنا الخلاف بين إيش؟ منطوق ومفهوم. وش اللي يقدم؟ المنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. لذلك يكفي شاهد واحد. لأن المفهوم لا تقبل إلا لا تقبل شاهد أحد واحد في رؤية الهلال، لابد من شاهدين. وفعل ابن عمر رضي الله عنه دل على أنه يقبل شاهد واحد. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الحنابلة في رواية، وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه، وأنه قال هذا هو الأصح، وذهب ابن حزم إلى ترجيح منطوق حديث ابن عمر وابن عباس على مفهوم الحديث الحارس ابن حاطب وعبد الرحمن زيد بن الخطاب. وعلى ذلك فإن رمضان شهر رمضان يثبت برؤية إيش؟ واحد، برؤية واحد. من ذلك الترجيح بمدلول الحديث، يعني الترجيح بمدلول الحديث، يعني بالحكم الذي تضمنه الحديث، الترجيح بالحكم الذي تضمنه الحديث، وللترجيح باعتبار مدلول الحديث وجوه كثيرة من الترجيح بين ما دل على الإثبات وما دل على النفي، ما دل على ضرر الحد وما أوجبه، ما دل على الحكم بالأخص. المهم أن هذا الحديث نفسه سيتضمن هذا الحكم، فيكون الترجيح بالحكم الذي تضمنه الحديث. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعندنا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع فيما دون 10 دراهم، هذا إن قلنا بصحته. وجاء عن ابن عباس أيضا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. فالأحاديث هنا أثبتت أنه القطع 10 دراهم. التعارض هنا حديث عائشة يدل على النصاب السرقة كم؟ ربع دينار. والربع دينار عدله 3 دراهم، عدله 3 دراهم. وحديث عمرو بن شعيب القطع يكون فيه 10 دراهم، يعني قال لا قطع فيما دون 10 دراهم. وحديث ابن عباس أيضا المجن كان عدله 10 دراهم.
رجح الحنفية إلى، وهذا قول الثوري وابن عام المالكية، إلى أن نصاب السارق 10 دراهم، لأنه أحوط، كل ما كان أعلى كل ما كان أحوط، لا سيما وأن الأقل عندهم يوجب شبهة وضر، وقد قال مثلا من دراهم حدود بالشبهات، ما كان حدث في كلام. نعم، يعني هو بيقول الآن الربع دينار أقل، لأن 10 دراهم بدينار، والربع دينار كم؟ 3 دراهم. فبيقول إنه الآن القطع في 10 دراهم أحوط. لما؟ إنه أنا لو قطعته في الأقل قد يكون في شك عندي، طب هو كده هذا نصاب أم لا؟ عندي حديث قال النصاب 10 دينار، وهنا قال ربع دينار، فأوجب لي إيش؟ ترددا، صح ولا لا؟ وأصلا الأصل إدراء الحدود بشبهات، فهمت؟ فقال اليقين هنا عشان ما أتردد إيش؟ 10 دراهم. وإن كان العلماء طبعا يرون أن أصل النصاب ربع دينار، وده صحيح. يبقى الترجيح بالقرائن الخارجية، وأهم القرائن الخارجية في ذلك هو مقاصد الشريعة. يعني سيأتي إن شاء الله، سيأتي في المحاضرة القادمة الكلام على كيفية الجمع بمقصد الشريعة، وهذه تضلع العلم بقى هنا. هنا أهم شيء في هذا تضلع العلم في هذا الباب، أن تجمع بين الحديثين أو تجمع بين الحكمين بمقاصد الشريعة، أو ترجح بمقاصد الشريعة، أو ترجح بمقاصد الشريعة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو وجوه الترجيح إجازا. وفي المحاضرة إن شاء الله في المقاصد بعد ذلك يكون فيها الترجيح بالمقاصد أو الجمع بالمقاصد، لمعرفة أن المقاصد مقاصد الشريعة والنظر فيها لا يتكلم حتى في الفتوى إلا من أتقن باب المقاصد. قلنا أن المجتهد حاجته إلى المقاصد كحاجته إلى الماء والهواء، يعني لا يكون مجتهدا إلا إذا كان عنده قول قوي في مسألة المقاصد، وأنه يعني نصب عينيه ينظر إلى مطلب الشرع ليذهب إليه في الحكم. وهذا سيظهر إن شاء الله بالأمثلة الكثيرة التي نضربها في الجمع بالمقاصد. نقول وسبب الجمع مقصد الشريعة، لتحقيق مقصد الشريعة، وأيضا الترجيح يكون الترجيح من أجل مقصد الشريعة. نسأل الله ينفع بذلك الأمة الإسلامية. من السنة الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، ونستأذن الدكاترة ونعتذر لهم على التأخير، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله المحاضرة القادمة يكون فيها يعني قد تكون هذه المحاضرة لملمة لشمل أهم شيء، بأن المجتهد يعني اجتهاده متوقف على العلم بمقاصد الشريعة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. عشر دقائق إن شاء الله ونأتي إلى الفتوى. أحسن إبراهيم، الماء اللي فيه الملح تضع فيه بعض الماء السخن. حازم، السلام عليكم. اسكندرية بأسرها نورت، بس نورت، يلا.